خلاص دي. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، قال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله: حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن صائد في بعض طرق المدينة فاحتبسه وهو غلام يهودي وله ذؤابة ومعه أبو بكر وعمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تشهد أني رسول الله؟ فقال: أتشهد أنت أني رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. لا صحيح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى؟ قال: أرى عرشا فوق الماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرى عرش إبليس فوق البحر. قال: ما ترى؟ قال: أرى صادقا وكاذبين أو صادقين وكاذبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لبس عليه فدعاه. قال الترمذي: وفي الباب عن عمر وحسين بن علي وابن عمر وأبي ذر وابن مسعود وجابر وحفصة. وقال: هذا حديث حسن.
بعده ولا ضعيف؟
اللي هو حديث ابن عمر. قال: قال وحدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بابن صياد في نفر من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب وهو يلعب مع الغلمان عند أطم بني مغالة وهو غلام، فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده، ثم قال: أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد قال: أشهد أنك رسول الأميين. قال: ثم قال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله وبرسله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يأتيك؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا وخبأ له يوم تأتي السماء بدخان مبين. فقال ابن صياد: هو الدخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. قال عمر: يا رسول الله، إذن لي فأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يك حقا فلن تسلط عليه، وإلا يك فلا خير لك في قتله. قال عبد الرزاق: يعني الدجال. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.
هذا الحديث يقول عند أطم، والأطم يعني القصر أو القصور، القصر أو القصور، الحصون المبنية بالحجارة تسمى أطم، تسمى أطم. نعم. وبنو مغالة، مساكن بني مغالة لما تستقبل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اللي على يمينك كان مساكن بني مغالة. قال: وهو غلام، يعني ابن صياد لم يكن قد بلغ بعد، لم يكن قد بلغ بعد. في رواية مسلم قال: قد قارب ابن صياد يومئذ الحلم. قارب الحلم يعني معناه أيضا لم يبلغ. هنا الحديث فيه: مر بابن صياد في نفر من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب، وابن صياد يلعب مع الغلمان عند أطم بني مغالة وهو غلام، قلنا غلام لم يبلغ الحلم، فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أتاه من خلفه وضرب ظهره بيده، ثم قال: أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد قال: أشهد أنك رسول الأميين. وهذه الجملة جملة طائفة كبيرة من اليهود إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا هناك طائفة من اليهود تقول محمد صلى الله عليه وسلم رسول الأميين، يعني رسول إلى العرب خاصة، لأن الأميين هم العرب للغلبة الأمية عليه، الأميون هم العرب لغلبة الأمية عليه. وطبعا اليهود كان يقول: ليس علينا في الأميين سبيل، يعني في العرب سبيل. فإذا هو يقول بقول طائفة من اليهود، وهذا كلام مردود، لأن لو أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول إلى العرب خاصة أو إلى الأميين خاصة، فمن صفات الرسول أنه صادق، وهو قال بعثت للناس كافة، فإذا هذا كلام باطل مردود. قال ثم قال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أنت أني رسول الله؟ شايف هذا الكلام لو أحد من الناس قاله فهو كافر، لأن هذا الكلام نفسه قاله مسيلمة، نفس الكلام هذا نفسه قاله مسيلمة، قال أنت رسول الله وأنا رسول الله. فهنا يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد له أنه رسول الله، أو يريد أن يقول بما أني لست رسول الله فأنت أيضا لست رسول. هذا الكلام كفر من كل الوجوه، كفر من كل الوجوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله وبرسله، هذا رد عظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتيك، يعني ما الذي تراه أنت بصفتك شيطان من شياطين الإنس؟ قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب، يأتيني صادق وكاذب، يعني يأتيه شيطانان، وطبعا لو كان شيطانين فهما كاذبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر، خلط عليك الأمر، هذان شيطانان مثلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني خبأت لك خبيئا أو خبأت لك خبيئة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم خبأ له أنه أوحي إليه في ذلك الوقت يوم تأتي السماء بدخان مبين. فطبعا كان في ذلك الوقت بعض الشياطين تقعد من السماء مقاعدة للسمع، فيستمعون أحيانا بعض الوحي ويبلغونه إلى الكهان والكذابين. فإذا الشيطان الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتأكد أن ابن صياد هذا من المجرمين، وبالتالي أتاه شيطان فأملى عليه ما سمعه. فقال ابن صياد هو الدخ، إذا معنى ذلك شيء من اثنين، إما أن الشيطان الذي سمع ما استطاع أن يبلغ كلمة الدخان اللي هي سورة الدخان مثلا، يبلغ كلمة الدخان إلا وأتاه شهاب فقتله، أو إنه لم يستطع السمع جيدا فقال الدخ. فهنا قول ابن صياد الدخ يدل أنه على علاقة بإيش؟ بالشياطين، مظبوط، ويدل أنه شيطان من شياطين الإنس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأ، وهذه الكلمة لا تقال إلا للشياطين، اخسأ فلن تعدو قدرك أنك دجال. قال عمر يا رسول الله إذن لي فأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكو حقا، يعني لو كان هو ده الدجال فلن تسلط عليه، لأن الدجال لا يقتله إلا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، وإلا يكون هو كان بريء وليس هو الدجال فلا خير لك في قتله، ده قتله لماذا؟ وصل أنه لا يزال غلاما والغلمان لا تقتل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قرر قتل بني قريظة وذبح بني قريظة كان يكشف عن مؤتزرهم، يعني يكشف اللي نبت له عانة لا يقتل، والذي لم تنبت له عانة لا يقتل، يعني معناه أن الصبية لا يقتلون، فلو كان هنا هذا صبي فإنه لا ينبغي قتله. قال القاضي عياض وأصح الأقوال أنه لم يهتدي من الآية التي أضمرها النبي صلى الله عليه وسلم إلا لهذا اللفظ الناقص، كلمة إيش؟ الدخ، الدخ، فكلمة اخسأ قال تقال للكلاب وتقال للشياطين، فهي كلمة زجر شديدة جدا، شديدة جدا. طيب إذن هذا الحديث يدل على أن ابن صياد هو الدجال؟ لا، ولكن يدل على احتمال، يدل على الاحتمال أنه ربما يكون هو المسيح الدجال. لكن أنا عندي ما يعني شيء يحسم المسألة أنه ليس هو المسيح الدجال وإنما هو دجال من الدجال. نعم.
طب احنا انتهى الكلام
لسه الحديث عن أبي سعيد قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم طرق المدينة فاحتبسه. انت قرأت هذا قبل هذا ولا؟ طيب ماشي. حديث أبي سعيد إن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقي ابن صائد في بعض طرق المدينة احتبسه وهو غلام يهودي وله ذؤابة. إذن هو في الأصل كان يهوديا ثم أسلم، وله ذؤابة ومعه أبو بكر وعمر، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، وهذا زيادة على الحديث السابق. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تشهد أني رسول الله؟ قال: أتشهد أنت أني رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هذا زيادة على اللي سبق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى؟ قال: أرى عرشا فوق الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرى عرش إبليس فوق البحر. قال: فما ترى؟ قال: أرى صادقا وكاذبين، أو صادقين وكاذبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لبس عليه، يعني خلط عليه أمر الشياطين. فدعاه، يعني كلمة فدعاه، خد بالك، فدعاه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكلم الشيطانين، يقول فدعاه يعني اتركاه، اتركاه، هو يقول إننا يأتيني شيطانان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فدعاه يعني اتركاه، من دعه يعني اتركه. فالخطاب هنا ليه؟ الشيطانين. نعم.
قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب. حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض نفس منفوسة، يعني اليوم تأتي عليها 100 سنة. وفي قال الترمذي: وفي الباب عن ابن عمر وأبي سعيد وبريدة، وقال: هذا حديث حسن.
الآن إذن هو الترمذي اقتصر على هذه الحديث الواردة في ابن صياد. حديث الجساسة في صحيح مسلم، اللي هو حديث تميم الداري صحيح مسلم. تميم الداري حكى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المرة الوحيدة للرسول صلى الله عليه وسلم قال حدثني. ان دائما نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي يقول حدثني رسول الله، هذه المرة الوحيدة للنبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن صحابي، المرة الوحيدة والأولى والأخيرة. طيب تميم الداري قص قصة ولا يمكن تكون كاذبة، لأن رواها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فيها كذب لأطلعه الله عز وجل عليه. تميم الداري حكى أنه رأى الدجال في جزيرة مربوطة يداه وقدماه إلى عنقه. تمام. إذن ليس ابن صياد، لأن ابن صياد موجود في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، والدجال في الجزيرة، يبقى إذن ليس هو، لأنه لا يمكن يكون نسختين، لا يمكن يكون نسختين. إذن الصحيح خلافا لابن عمر وخلافا لجابر رضي الله عن الجميع أن ابن صياد ليس هو المسيح الدجال، وهذا هو الرأي الراجح، والله تبارك وتعالى أعلم. أنا أدين الله عز وجل أن ابن صياد أحد الدجاجلة وليس هو المسيح الدجال، لأنه لا يمكن يظهر عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم يروح يتمثل عند تميم الداري رضي الله عنه ويربط، لا يمكن، هو مربوط، لما يأذن الله له ينفك الرباط. ابن صياد مربوط مسلسل؟ لا. إذن الصحيح، وهذا دليل قوي عندي، اللي ضعف حديث الجساسة في صحيح مسلم ممكن يقول أن الدجال هو ابن صياد. تمام. والمعلم اليماني لا يكذب حديث الجساسة، يرد الحديث هذا في صحيح مسلم، معلم اليماني من أئمة أهل الإسلام يرد هذا الحديث، والشيخ ابن عثيمين ثابت عنه فترة طويلة أنه كان يرد هذا الحديث أيضا. الحديث الذي نحن فيه، إذن انتهينا الآن من الدجال، لا يريد يسأل في الدجال أو في ابن صياد يسأل قبل أن ننتقل إلى غيره. ابن صياد لا، لأنه قال أرى وقال أعرف والده، فادعى علم الغيب، فادعى علم الغيب يكون كافرا، ولا يمكن يسمى أي مسلم بأنه دجال. نعم.
عيسى الذي سيقتل
المسيح الدجال.
المسيح الدجال.
نعم.
فالذين يقولون بأن ابن الصياد المسيح الدجال، ماذا يقولون في هذا؟
يقولون سيعيش ثم يخرج لما يريد الله تبارك وتعالى ذلك، يعني ممكن يعيش 2000 سنة 3 ثم يخرج. وإذا قلت له هو مقيد أقول لك لا ليس مقيد، تقول حديث تميم تميم ولا حديث تميم حديث غير صحيح.
كان يهودي
مؤذن. ما هو مدعي الإسلام. نعم. ماذا يفعل أبو سفيان؟ طيب ما هو لم يقل هذا للإمام، والإمام في ذلك الوقت لا، ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، ما قال له أنا أعرفه وأعرف أبوه، لا، ما قال هذا أبدا. ولو قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع النبي يقتله، لأنه غلام، الطفل لا يقتل، الطفل لا يقتل. لما كبر وراح وكلم مع أبي سعيد الخدري كان هذا في زمن بعد الخلفاء الراشدين، فانتهى الأمر خلاص.
هو مش يعني اتفاق على موته، يعني في ناس يقول لك
المدينة.
طيب
فكيف يحيى مرة أخرى؟
يحيى
نعم.
لا الذين قالوا إنه مات لا يقولون هو الدجال أبدا، وقل لهم اشهدوا يعني ليس هذا والدجال، كلمة اشهدوا انظروا أدي وجهه وهو مات الآن والدجال لم يمت لسه، وليست عينه طافئة ولا عينه عوراء، إذن هذا دجال وليس هو المسيح الدجال. والذين قالوا لم يمت في المدينة وإنما خرج من المدينة ولا يعرف له أثر، قالوا خرج ليذهب إلى مصيره ويظل قائما حتى يخرج في أيام الفتنة. فالمسألة قابلة للخلاف، لكن ما أدين الله به أن ابن صياد ليس هو المسيح الدجال ولكنه أحد
الدجال.
تمام.
نعم.
الشيطان اللي بيقول يأتياني، قال دعاه حتى لا يقولوا كلاما وينسبوا إليهما، دعاه اتركه.
الذي يرتد قبل الذنوب لا يقتل؟
طبعا يرتد، ما يرتد ما يقتل، ولو مات لا يدخل النار.
عندما
قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث نص انه غلام لم يناهز البلوغ، هاي نص لنصوص هو الدجال، هو ابن عمر وجابر رضي الله عنهم.
قال الاشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ستظهر.
نعم نعم في موعده.
والاولاد وذكر ان خلف اولاد،
ما سيموتون الولد ساعتها لن يكون له شيء. احنا الان مع رأي سليم، الرأي الامن هو انه ليس هو الدجال، كده تستريح تمام.
فضيلة الشيخ، نعلم ان الدجالين والسحرة والعرافين يأتيهم شياطين يخبرهم.
نعم نعم.
فلا يلتبس الامر على الناس
ازاي؟ ما يلتبس، ما هو يلتبس على عدم على اهل الضلال واهل الجهل من تتراهم. الحديث الذي نحن في انتهينا من الدجال.
نعم.
توافقون على الرأي الذي اختاره انه هو ليس هو المسيح الدجال وانما هو احد الدجاجلة؟ جزاكم الله خير، اتباعا لا تقليدا. اما حديث جابر رضي الله عنه، ما على الارض نفس منفوسة، يعني اليوم تأتي عليها 100 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نفس منفوسة نفس مولودة، يعني ما في احد حي اليوم، حي موجود اليوم لن تمر عليه 100 سنة الا ويموت. هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما في احد عايش الان حي الان تمضي عليه 100 سنة من تاريخ اليوم إلا ويموت. وهذا تحقق فعلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله، وهذا فيه دليل على أنه لو كان الخضر حيا لإيش لمات، لأنه قال ما على الأرض، ما على الأرض. بعض الناس يقول الخضر حي ومنهم السيوطي، وهذا الحديث يقول لك هذا الحديث يتكلم على الأرض والخضر في البحر، لكن السعيد الخضر ايش مات صلى الله صلى الله عليه وسلم، لانه الراجع انه نبي. نعم. لا 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 خلاص، المسيح الدجال، المسيح الدجال في جزيرة في البحر بنص تميم الداني، او انه لم يولد بعد ويظهر ساعتها. لو اخذنا بتصحيح حديث الجساسة، وانا اخذ بتصحيح، يبقى الدجال موجود الان في جزيرة في البحر، وهذا نص الكلام في صحيح مسلم. لو انت اخذت بعدم تصديق بكلام المعلم اليماني برد حديث الجساسة، اذا الدجال لم يظهر بعد، وليس ليس من ليس على الارض، بحيث لا تأتي نفسه 100 سنة الا ويموت.
اتفق الجمع بين حديث اللي تأتي 100 سنة وحديث الدجال في الجزيرة مربوط.
ما هو الدجال في ما هو في كلام الدجال هذا مستثنى من هذه الأمور، لابد أن يكون مستثنى، لابد أن يكون مستثنى. ولذا قالوا طيب طالما استثنيتم فاستثنوا الخضر، قلنا استثناء الدجال عليه دليل، استثناء الخضر أين الدليل عليه؟ والله جل قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، والخضر الثابت أنه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أما الدجال فغير ثابت أنه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. لا قال على الانس فقط، النفس المنفوسة هنا المقصود به البشر، الجن لا نعلم اعمار الجن، والغالب ان اعمار الجن اطول من اعمار الانس الغالب. نعم. الذي يقول بحياة الخضر، ان كان الصوفي فالصوفي ضال من الوجوه الاخرى، لكن اذا كان يقول بحياة الخضر وهو من اهل السنة فعنده تأويل، عنده تأويل. هم قال الخضر في مكان بعيد جدا، لكن احنا نؤمن بان الخضر مات خلاص، والخضر مات نؤمن به. الكلام في الدجال الله يرضي عليه، الدجال في سؤال عن الدجال خلاص الحمد لله رب العالمين. لا تأتي 100 سنة على نفس منفوس يعني من البشر ممن يعيش على وجه الأرض، وهذا لا يدخل فيه عيسى ابن مريم قطعا عليه السلام، لأنه ليس على، ولذا قال عيسى السلام على الأرض. هل عيسى ابن مريم على الأرض؟ لا. فطبعا خارج هذا الكلام، خارج هذا الكلام. وأما كلام أحمد ديدات ولا ابن حزم ولا غيره إن عيسى مات صلى الله عليه وسلم، نعم ابن حزم يرى إن هو عيسى عليه السلام ما صلبوه وما قتلوه، ولكن شبه لهم ورفع إلى الله سبحانه وتعالى ثم نزل وعاش ودعا ومات ودفن ودفن، وهذا كلام أحمد ديدات أيضا. فطبعا ليس داخلا هنا لأنه لم يكن حيا في ذلك الوقت أيام النبي صلى الله عليه وسلم. عقيدتنا أن المسيح ابن مريم عيسى ابن مريم السلام حي وهو في السماء عند الله وسينزل يقتل الدجال. نعم.
قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله وأبي بكر بن سليمان وهو ابن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال ابن عمر فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثونه هذه الأحاديث نحو 100 سنة، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن. قال الترمذي هذا حديث صحيح.
طبعا هذا الحديث يؤكد ما قلناه، والخضر طبعا لو كان الخضر حيا لكان أتى بايع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد اليوم. هذا الدعاء لو العصابة هلكت والخضر موجود يعبد الله ولا ما يعبد؟ أي إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تهلك، لو إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد اليوم، دليل على أن الخضر لم يكن موجود لم يكن حي. وهذا الحديث كله نفس الكلام الذي سبق، فوضح وضح ما سبق.
مش القرن
لن ينخرم هذا ذلك القرن، فلا هو حدد ب100 سنة ولن ينخرم هذا القرن، القرن الذي يعيش فيه النبي صلى الله عليه وسلم لن يمر إلا ويكون النفوس المنفوسة كمان ماتت. والقرن أحيانا يطلق على 100 سنة، لكن الكلام على أصل القرن ليس 100 سنة، أصل القرن ليس 100 سنة خالص، القرن للأقران.
قال الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في النهي عن سب الرياح. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد حدثنا محمد بن فضيل حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. قال الترمذي وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وعثمان بن أبي العاص وأنس وابن عباس وجابر. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.
قبل هذا الكلام في الحديث هذا، آخر الصحابة موتا هو الطفيل ابن عامر ابن واثلة كما ذكرني أحد الإخوة أمس. الطفيل ابن عامر ابن واثلة مات عام 110، الحديث ينطبق عليه؟ نعم ينطبق عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام راجعا من تبوك، وهذه آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا يكون عامر ابن الطفيل ابن أو الطفيل ابن عامر ابن واثلة قبل انتهاء 100 سنة مات. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي نحن فيه أداب يعلمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تسبوا الريح، لأن الريح مسخرة تسير بأمر الله تبارك وتعالى وتسيرها الملائكة. فإذا رأيتم ما تكرهون يعني من العواصف من التراب من الرمال من الحرارة، الريح ممكن تكون شديد الحرارة كريح السموم شديدة البرودة شديدة الهبوب فتؤذينا، فلو كانت شديدة الحرارة أذى، شديدة البرودة أذى، شديدة الهبوب أيضا أذى. فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا راجعين لله عز وجل: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، فإن كان فيها خير فإذا نسألك إياه، وخير ما فيها من منافعها كلها، وخير ما أمرت به. إذن الريح تؤمر، إما أنها تؤمر وإما أن الملائكة التي تسيرها هي التي تؤمر. قال فهنا السؤال عن الخير والرغبة عن الشر ودفع الشر. نعم، لأن الخير كله بيد الله، والشر ليس إلى الله تبارك وتعالى، لأن الشر ليس من فعل الله بل من مفعولات الله. فرق بين الفعل والمفعول، الشر ليس من فعل الله ولكنه من مفعولات الله. من مفعولات الله يعني يتم بيد الآخرين، الشر يتم بيد الآخرين، وطبعا يتم بإذن الله تبارك وتعالى. ففعل إبليس من مفعولات الله، فعل الكفر من مفعولات الله وليس من فعل الله، أما الجبرية فإنهم يقولون هو من فعل الله. نعم.
قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب. نعم،
حديث الجساسة، حديث الجساسة نحن نؤمن به ونصدق، بعض أهل العلم يرد هذا الحديث ويضعف هذا.
قال: حدثنا محمد بن حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي عن قتادة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فضحك، فقال: إن تميما الدارية حدثني بحديث ففرحت فأحببت أن أحدثكم. إن ناسا من أهل فلسطين ركبوا سفينة في البحر فجالت بهم حتى قذفتهم في جزيرة من جزائر البحر، فإذا هم بدابة لباسة ناشرة شعرها، فقالوا: ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة. قالوا: فأخبرينا. قالت: لا أخبركم ولا أستخبركم، ولكن ائتوا أقصى القرية فإن ثم من يخبركم ويستخبركم. فأتينا أقصى القرية فإذا رجل موثق بسلسلة، فقال: أخبروني عن عين زغر. فقال: أخبروني عن عين زغر. قلنا: ملأ تدفق. قال: أخبروني عن البحيرة. قلنا: ملأ تدفق. قال: أخبروني عن نخل بيسان الذي بين الأردن وفلسطين، هل أطعم؟ قلنا: نعم. قال: أخبروني عن النبي، هل بعث؟ قلنا: نعم. قال: أخبروني كيف الناس إليه؟ قلنا: سراع. قال: فنزى نزوة حتى كاد. قلنا: فما أنت؟ قال: أنا الدجال، وإنه يدخل الأمصار كلها إلا طيبة وطيبة المدينة. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث قتادة عن الشعبي، وقد رواه غير واحد عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس.
هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر في رواية مسلم فجلس، فيجوز نصح الناس جلوسا على المنبر. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحك، تبسم صلى الله عليه وسلم وهو يعظهم، وفي رواية مسلم وهو يضحك، فقال: إن تميما الداري، تميم رضي الله عنه من أفاضل الصحابة، وجده كان اسمه الدار، فلذا اسمه تميم الداري، جده كان اسمه الدار فهو تميم الداري، وكان نصرانيا فجاء فأسلم وحسن إسلامه، وكان من مستجابي الدعوة، وكان من الأئمة، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يولي أبي بن كعب الصلاة في التراويح بالرجال، ويولي تميم الداري الصلاة بالنساء، أو يتبدل بين أبي وبين تميم الصلاة. وقيل أنه كان مستجاب الدعوة، وأنه دخلت نار أو عاصفة إلى المدينة فقام احتوشها بيده، وكان من العباد. فقد قص شابان من شباب التابعين قال: ذهبنا إلى تميم الداري ليصلي بنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما استطعنا له من قيام ولا سجود ولا ركوع، يعني وهو كان رجلا كبيرا ومع ذلك شديدا في عبادة الله تبارك وتعالى. هذا الحديث الذي يرويه تميم الداري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحببت أن أحدثكم، فرحت به وأحببت أن أحدثكم. في رواية مسلم: فليلزم كل إنسان مصلاه. وذكر أنهم ركبوا سفينة في البحر، طبعا البحر هنا المقصود بالبحر المتوسط، لأنه الذي تطل عليه فلسطين، تطل عليه فلسطين. قال: فجالت بهم، في رواية مسلم: فلعب بهم الموج شهرا، حتى قذفتهم، يعني رمتهم على جزيرة في داخل البحر المتوسط أو في ربما في مكان آخر، السفينة ربما خرجت من مضيق جبل طارق ولا شيء وذهبت إلى المحيط الأطلنطي، الله أعلم الله أعلم. قذفتهم فإذا هي هم بدابة لباسة، كثيرة الثياب، هي ليس عليها ثياب، هي كثيرة الشعر، الشعر يغطيها فكأنها تلبس ثوبا من شعر. ناشرة، ناشرة في رواية مسلم أهلب كثير الشعر، لا يدرون قبله من دبره، كله شعر، حيث الإنسان ما يعرف فين أوله من آخره. فقالت أنا الجساسة، أنا الجساسة، وسميت بذلك لتجسسها الأخبار للدجال. هي الآن تعمل تتجسس الأخبار للدجال، والدجال منتظر الأخبار. وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنها هي دابة الأرض المذكورة في القرآن، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. قال تميم فإذا رجل موسق بسلسلة. طيب في رواية مسلم فإذا فيه أعظم إنسان ما رأيناه قط خلقا وأشده وساقا، ضخم جدا، يبقى ليس ابن صياد. مربوط في الجزيرة، يبقى ليس ابن صياد، مظبوط. فالراجح أنه ليس ابن صياد بسبب هذا الحديث. مربوط يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد، مربوط بالحديد، طبعا حين يأذن الله ينفك هذا الحديد أو يزول. قلنا ويلك ما أنت؟ قال قد قدرتم على خبري، أريد الأول أعلم منكم الأخبار. وقال أخبروني عن عين زغر وهي موجودة في الشام. قلنا ملأ تتدفق. وفي رواية مسلم قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. هذا معنى أنه كان موجودا قبل ابن صياد، عنده أخبار في أماكن موجودة وفيها زرع وفيها شجر، وكبير في السن، وابن صياد لم يناهز البلوغ. في رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال كان غلام ولا لا؟ هل هذا غلام اللي مربوط هذا؟ هذا رجل ضخم جدا يحكي عن تاريخ طويل. قال أخبروني عن البحيرة، المقصود بها بحيرة طبرية كما روى مسلم، وعن نخل بيسان، هذه قرية بالشام قريبة من الأردن، هل يثمر؟ قلنا نعم. قال أما إنها توشك ألا تثمر. أخبروني عن النبي، ولم يقل صلى الله عليه وسلم، هل بعث؟ قلنا نعم، قلنا نعم. في رواية مسلم أخبروني عن نبي الأميين ما فعل. إذن هذا على عقيدة اليهود، ولذا أكثر تابعوه، أو بل كل تابعهم، يعني كل اليهود يتبعونه، ليس كل تابعيه، أقصد كل من يتبعه، كل اليهود يتبعونه، ومعهم حميرهم من الشيعة والجهال والضلال وغيره. فقال أخبرون عن نبي الأميين، فهنا يرسخ العقيدة الباطلة عند طائفة كبيرة من اليهود بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو نبي الأميين. قال فنزى نزوة، يعني قفز قفزة، وهو مربوط بالحديد، مربوط بالحديد حتى كاد يتخلص من الوثاق. إذن لما يأتي معاد موعد الخروج سيخرج من الوثاق. إذن هذا الحديث، وهو حديث صحيح في صحيح مسلم وعامة المسلمين على تصحيحه، يدل على أن ابن صياد ليس هو المسيح الدجال.
قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن جندب عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب.
يعني على الإنسان ألا أن يبحث، لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فلا يتعرض الإنسان يضع نفسه في مزالق ومخانق وصعوبات بحيث يأتيه من البلاء ما لا يطيقه، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها.
قال باب حدثنا محمد بن حاتم المؤدب قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل يا رسول الله نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال تكفه عن الظلم فذاك نصرك إياه. قال الترمذي وفي الباب عن عائشة وقال هذا حديث حسن صحيح.
هذا الحديث انصر أخاك، من أخوك؟ المؤمن. إذن هذا المقصود به، لأن الله جل قال إنما المؤمنون إخوة، فالمقصود به المسلم، يجب نصرة المسلم ظالما أو مظلوما. نصر مظلوم معلوم، أجد في ورطة مقيدا، أحد يضربه أحد يؤذيه أنصره، لكن إن وجدته ظالما لابد أن أنصره. كيف؟ قال تكفه عن الظلم فذاك نصرك إياه. لما أكف عن الظلم كده نصرته، نصرته على من؟ على الشيطان، نصرته على الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يدعو الإنسان إلى ظلم أخيه. فأنا الآن لما أنصره أنصره على الشيطان الذي يغوي نفسه، أنصره على الشيطان الذي يغوي نفسه. هذا فيه ضرورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا ينبغي لأحد أن يقول مالك ومالي، دعني وشأني، اتركني وربي، خليني وربي، هذا باطل. ما في شيء اسمه خليني وربي. إذا أمرك إنسان بمعروف يجب أن تطيع، وإذا نهاك عن منكر يجب أن تنتهي. فهذا فيه ضرورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، هذا حديث خرج البخاري.
وقال الإمام الترمذي رحمه الله باب حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن أبي موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن. قال وفي الباب عن أبي هريرة وقال هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عباس لا نعرفه إلا من حديث الثوري.
من سكن البادية جفا، يعني من ترك المدن والمناطق الحضر وذهب ليقيم مع الأعراب أصيب بالجفاء، لأن معروف الجفاء، الأعراب عندهم جفاء وعندهم غلظة وعندهم شدة، وفي نفس الوقت سيضيع عليه العلم. الأعراب أشد قسوة، وهم أجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، ولذا لا يوجد نبي من الأعراب، ما يوجد لا نبي ولا رسول من الجن ولا من النساء ولا من الأعراب، لا يوجد نبي ولا رسول أبدا، لا في الأعراب ولا في الجن ولا في النساء، قاعدة، لا يوجد نبي ولا رسول من الأعراب والجن والنساء. الرسل التي تكون في الإنس، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، إلا رجالا، كلمة رجال معناها تنفي النساء، من أهل القرى تنفي الأعراب. وربنا جل ذكر نوح وإبراهيم وقال وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، تنفي الجن. إذن لا نبوة في الأعراب ولا في الجن ولا في النساء، ما في، إنما لابد من الرسول أن يكون رجالا، رجال. طيب أوحى الله عز وجل إلى مريم، نقول وأوحى إلى أم موسى أن أرضعيه، والوحي هنا معناه الإلهام، لأن الله قال وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا، فهل النحل رسل؟ لا، هذا معناه الإلهام. فمن سكن البادية صار من الأعراب، ومن صار من الأعراب بعد عن العلم الشرعي، ومن بعد عن العلم الشرعي أجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. إذن السكنة في الأعراب تجفي الطباع، تقسي الصفات، تبعد الإنسان عن مجال العلم، والعلم شرط ضروري لإقامة الدين. ومن اتبع الصيد غفل، يعني من انشغل بالصيد غفل، والمقصود اشتغالات الدنيا، لأن إذا انشغلت بأمور الدنيا أيضا ستبتعد عن العلم الشرعي، وتبتعد عن تمام الاستقامة. وإذا رأينا الناس المشغولة بالمكاسب الذين يكسبون كثيرا وهو يصلي، لكن إذا جاء جزاء الصلاة لا يذهب إلا عند الإقامة، وسرعة ينطلق، وبعضهم يترك الصلاة، وبعضهم يجمع الصلاة، وبعضهم يؤخر الصلاة. فالانشغال بمتاع الدنيا يقسي القلوب، ويبعد الإنسان عن طاعة الله، عن صحيح العبادة. إذن البادية تبعد الإنسان عن العلم، والانشغالات تبعد الإنسان عن صحيح العبادة والاستقامة. قال ومن أتى أبواب السلطان من غير ضرورة افتتن، لأن السلطان يغريه والمنح والعطايا ويرى، فالأصل أن الإنسان لا يذهب إلى السلطان إلا إذا دعاه السلطان أو كان يذهب لنصح السلطان، ولم يكن الأئمة يذهبون إلى السلطان، بينما كان الإمام مالك رحمه الله يذهب ويحصل على خيرات للمسلمين، لا يستفيد هو شيئا، لكن غالب الأئمة أنهم لا يذهبون إلى السلطان. وأحمد بن حنبل رحمه الله لم يذهب إلى السلطان، مع أن المتوكل كما ذكرت لكم هو من أهل السنة، وهو ناصر السنة وقامع فتنة خلق القرآن، وهو الذي كرم أحمد بن حنبل رحمه الله، لم يكن أحمد بن حنبل يذهب إليه. وكان المتوكل يرسل بالطعام والمال لا يأخذ المال ويرفض أن يأكل من الطعام، وكان يلوم على ابنه مهنة وعبد الله أنهما وزوجاتهما والأبناء يأكلون من طعام المتوكل وهو طعام طيب. لكن هكذا كان أحمد ابن حنبل رحمه الله. إذن لا يأتي الإنسان أبواب السلاطين إلا لضرورة وحاجة.
قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود أنبأنا شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم منصورون ومصيبون ومفتوح لكم، فمن أدرك ذاك منكم فليتق الله وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
إنكم منصورون يعني على أعدائكم، يعني سينصركم الله عز وجل، والنصرة تكون بلزوم الدين الحق والاستنصار بالله. ومصيبون يعني مصيبون غنائم، يعني ستربحون غنائم كثيرة. وليس معنى مصيبون يعني على صواب، وإنما مصيبون بمعنى تصيبون الغنائم. ومفتوح لكم يعني سيفتح الله على أيديكم بلادا كثيرة. فمن أدرك ذلك، وقد أدرك الصحابة رضوان عليهم ذلك في عهد عمر رضي الله عنه وفي عهد عثمان رضي الله عنه أموال طائلة طبعا، وفي عهد هارون الرشيد رحمه الله، وفي عهد المأمون والمعتصم، وفي عهد السلطان سليمان وغيره، كانت أموال كثيرة جدا. فينصح فيقول: فليتق الله، اللي يدرك الغنائم والفتوحات والانتصارات، فليتق الله وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر. ومعناها أن يحافظ على العلم الشرعي، لأنه لا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر إلا لمن علم. فهنا الحرص على العلم الشرعي والحرص على طاعة الله تبارك وتعالى. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وطبعا هذا الجزء من الحديث مكرر في أحاديث كثيرة لسبعين صحابي، لأن رمز التواتر في الأحاديث حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والكذبة الذين كذبوا قالوا: نحن نكذب له لا نكذب عليه، وهذا تدليس والعياذ بالله، لأنه يقصد من كذب علي يعني من نسب إلي قول لما قوله، وليس من يكذب علي، والأفضل منه من يكذب لي، لأن الكذب لا يليق بالمؤمنين وليس من صفات أهل الصلاح وأهل التقى. نعم.
قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة عن الأعمش وحماد وعاصم ابن بهدلة سمعوا أبا وائل عن حذيفة قال: قال عمر: أيكم يحفظ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا. قال حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عمر: لست عن هذا أسألك، ولكن عن الفتنة التي تموج كموج البحر. قال: يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: أيفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال: إذا لا يغلق إلى يوم القيامة. قال أبو وائل في حديث حماد: فقلت لمسروق: سل حذيفة عن الباب، فسأله فقال عمر. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.
قال حذيفة رضي الله عنه: ذكرنا أمره أمس وأول أمس، ولو زيادة محبة في قلوبنا، لو زيادة محبة في قلوبنا، كم حذرها من أشياء وسأل عنها وهي هو لم يتعرض لها، ولكن نحن الذين تعرضنا وهو بينها لنا رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: قال عمر: أيكم يحفظ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ طبعا أحفظ الناس في أمور الفتنة هو حذيفة. فقال حذيفة: أنا. هذا فيه الرد على من يقول أعوذ بالله من كلمة أنا، لأن سائد بين كثير ناس من جهال يقول أنا أعوذ بالله من قولة أنا. ليه؟ لماذا؟ هذا ضمير متكلم، لماذا تعوذ بالله منه؟ ما في شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر: من تصدق اليوم بصدقة. فلا شيء في قولة أنا. وقالوا: لأن فرعون قال. فرعون ما قال أنا، قال أنا ربكم الأعلى. فالمزموم قول أنا ربكم الأعلى وليس قولة أنا وحدها. وتكره كلمة أنا عندما تدق الباب، إذا دققت الباب فقيل من، قلت أنا، هي مكروه، إلا في حال أن يكون صوتك معلوما جدا، حيث تقول أنا يعني ما فلان. قال: أنا. قال حذيفة فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل هذه الأشياء مجموعة اللي هي الصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكفر الفتن كلها أم أن لكل فتنة مكفر؟ يعني قالوا فتنة الرجل في أهله تكفرها الصلاة لأن الأهل والأولاد يغرون الإنسان بتأخير الصلاة أو التكاسل عنها أو تركه، والفتنة في المال تكفرها الصدقة والصيام كذلك. ولكن الصحيح أن هذه الطاعات أسباب لتكفير الذنوب، أما الصغائر فإنها تكفرها لا محالة. أما الصغائر فإنها تكفرها لا محالة، لأن تكفير الصغائر يكون بالطاعات، صلوات الخمس مكفرات لما بينهن، والصدقة تطفئ الخطيئة، والصيام بيكفر الذنوب. فأما الصغائر بل إن مجرد اجتناب الكبائر يكفر الصغائر. قال الله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إنما المقصود الكبائر هنا، والكبائر لابد أن تقترن مع هذه الأشياء بالتوبة وبرد الحقوق إلى أهلها، لابد. إذن الصلاة تكفر الزنا؟ لا لا، ولكن لابد تكفر الزنا في حال التوبة الخالصة، التوبة الخالصة. فهي هذه العبادات الطيبة معينة لصفاء النفس، معينة لانكسار النفس لله، فالنفس تندفع إلى طاعة الله وإلى التوبة النصوح. المهم طبعا في باب الفتن، فقال عمر لست عن هذا أن أسألك، ولكن عن الفتنة التي تموج كموج البحر، الفتنة التي يقتتل فيها الناس، الفتنة التي حدثت في مقتل عثمان رضي الله عنه وفي الاقتتال الذي تم بين الصحابة رضوان الله عليه. قال يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا، أي أنت. قال عمر رضي الله عنه أيفتح أم يكسر؟ قال بل يكسر، يعني أنت لن تموت، أنت ستقتل، أنت ستقتل. قال إذن لا يغلق إلى يوم القيامة، لأنه طالما الباب سينفتح أو يكسر يبين الفتنة واقعة، واقعة لا محالة. وأنتم تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أشياء ثلاثة استجاب الله في اثنتين ومنعه الثالثة، وهي أن يكون بأسهم بينهم شديد. فهنا هذه الفتنة طالما عمر موجودا فلا يمكن أن تحدث الفتنة أبدا. في رواية البخاري قال يا أمير المؤمنين لا بأس عليك منها، يعني أنت لن تتعرض، وفعلا لم يتعرض عمر ولا المسلمون في زمنه إلى أي فتنة أبدا، وإنما الفتن جاءت في أواخر عهد عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال إن بينك وبينها بابا مغلقا، يعني لا يخرج منها شيء في حياتك يا أمير المؤمنين. وكان عمر يفهم الكلام وحذيفة يفهم الكلام، وربما بعض الجالسين لا يدري ماذا يقصد. قوله إذن لا يغلق إلى يوم القيامة، زاد البخاري قلت أعلم عمر الباب؟ قال نعم، كما أن دون غد الليلة، يعني علم عمر أنه هو الباب المقصود، وأنه بقتله ستحدث الفتن في هذه الأمة. وروى البزار من حديث قدامة بن مضعون عن أخيه عثمان بن مضعون أنه قال لعمر يا غلق الفتنة، يعني أنت مغلاق للفتنة، لا تحدث فتنة طول ما أنت موجود، طول ما أنت موجود. فسأله عن ذلك فقال مررت ونحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا غلق الفتنة، أشار إلى عمر وقال هذا غلق الفتنة، لا يزال بينكم وبين الفتنة باب شديد الغلق ما عاش. فإن قيل إذن كان عمر عارفا بذلك فلما شك حتى سأل حذيفة رضي الله عنه؟ قال يقع ذلك لمثله من شدة الخوف أو خشي أن يكون قد نسي، لأن عمر في آخر زمانه كان يعتريه النسيان، ولذا كان أحيانا يدبر الجيوش في الصلاة، ولما لا وجد نفسه أنه يكسر عنده النسيان طلب من ربه جل وعلا أن يموت شهيدا في المدينة، واستجاب الله له. وكان الصحابة والتابعون يتعجبون، شهيد في المدينة كيف؟ في المدينة كيف؟ لا يمكن، الفتوحات امتدت، العراق مفتوحة، مصر، الشام، أين الأعداء منك؟ ومع ذلك أراد الله أن يموت شهيدا في المدينة، يأتي إليه أبو الأولى المجوس ويقتله. نعم.
قال الإمام الترمذي رحمه الله باب حدثنا هارون ابن إسحاق الهمداني قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب عن مسعر عن أبي حصين عن الشعبي عن العدوي عن كعب بن عجرة قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 9 5 4 أحد العددين من العرب والآخر من العجم فقال اسمعوا هل سمعتم أنه سيكون بعدي أمراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه وهو وارد على الحوض قال الترمذي هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه من حديث مسعر إلا من هذا الوجه.
كعب بن عجرة رضي الله عنه يقول خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 9 5 4 بيان التسعة إن التسعة عبارة عن 5 و4 أحد العددين من العرب والآخر من العجم يعني إما 5 من العرب و4 من العجم أو 5 من العجم و4 من العرب العجم يعني غير العربي. قال اسمعوا هل سمعتم أنه سيكون بعدي أمراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه يعني الذي يدخل يتزلف إلى الحكام ويجامل الحكام على حساب دين الله فإنه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من قبل يبيع عرض دينه بمتاع وعارض من الدنيا فليس مني لأن لا ينبغي أن يكون هكذا أبدا يكون منافقا يتزلف للحكام ويداهنهم على حساب دين الله فليس مني ولست منه وليس بوارد على الحوض لأن المنافقين يختلجون دون المؤمنين ولا يستطيعون أن يردوا على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس قال الحوض هو الكوثر والصحيح أنه ليس الكوثر لأن الحوض قول بأن الحوض هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو الكوثر هو نهر الكوثر وقول آخر بأن النهر شيء والحوض شيء وقول ثالث هو الراجح أن نهر الكوثر ممتد ينتهي بحوض النبي صلى الله عليه وسلم نهر الكوثر هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مخصوص به ونهر الكوثر ينتهي إلى حوض عظيم جدا ولكل نبي حوض ولكل ليس لكل نبي نهر لكل نبي حوض أما محمد صلى الله عليه وسلم فله حوض ونهر الكوثر وليس بورين على الحوض ولا يرد على الحوض إلا أهل السنة إلا أهل السنة ومن لم يدخل عليهم لم يذهب إلى هؤلاء الحكام الظلمة ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم حاكم يكذب والآخر يقول له عندك حق يا مولاي عندك حق يا أيها الحاكم ويجيب له ظاهر حديث ولا يلوي آية فقال الذي لا يجامل فهو مني وأنا منه وهو وارد على الحوض هذا فيه أن الأولى الامتناع عن الذهاب إلى السلاطين. نعم.
قال الإمام الترمذي رحمه الله باب حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري ابن ابنة السدي الكوفي حدثنا عمر ابن شاكر عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. وقال الترمذي هذا حديث غريب من هذا الوجه وعمر بن شاكر روى عنه غير واحد من أهل العلم وهو شيخ بصري.
يأتي على الناس زمان ولعلنا في إما في وسط هذا الزمان وإما في أوله ولسنا في آخره إما في أوله وإما في وسطه القابض الصابر على دينه يعني القابض على دينه كالقابض على الجمر صح؟ الآن نحن غرباء في وسط كان الشغربي يقول نحن كالشعرة السوداء في ثور أبيض أو نحن كالشعرة البيضاء في ثور أسود ولأمس ذكرت لك أن الدعاة الذين هم على منهج السلف بحق تعدهم على يديك فالآن انتشرت البدع وانتشرت الشبهات وانتشرت الشهوات وانتشر الكذبة وانتشر الفسقة فأصبح المتمسك بالدين كالقبض على الجمر أنت تركب مواصلة تضطر لسماع الغناء والموسيقى تمشي في الطرقات ترى العاريات وترى الفسق وترى سب الدين وترى مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم فتن رهيبة جدا تحيط بالإنسان كقطع الليل المظلم الذي يثبت على دينه كأنه قابض على جمر يعني قابض على حصيات مشتعلة كأنها تحرق يده وهذه تحرق النفس والعياذ بالله فهذا دليل على ضرورة التمسك بالدين ولا يمكن التمسك بالدين إلا بالحرص على طلب العلم الشرعي.
قال الإمام الترمذي رحمه الله باب حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب أخبرني موسى بن عبيدة حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشت أمتي المطيطياء وخدمها أبناء الملوك أبناء فارس والروم سلط شرارها على خيارها. وقال الترمذي هذا حديث غريب وقد رواه أبو معاوية عن يحيى بن سعيد الأنصاري.
إذا مشت أمتي بالمطيطياء يعني بالبخترة والاختيال, يمشي يتمطى ويختال ويحرك يديه, هذا التمطي وهذا الاختيال وهذه البخترة تسمى المطيطياء. وخدمها خدم الأمة أبناء الملوك أبناء فارس والروم, طبعا يعني صار المستشارون والقادة وغيرهم من أبناء فارس والروم, وفيهم شوق إلى الباطل وميل إلى الباطل وفيهم مدعو الإسلام. قال سلط شراره على خياره, سلط شرار الخيار. وهذا حدث في عهد عثمان رضي الله عنه لما فتحت بلاد فارس والروم وأخذت الأموال وسبيت الأولاد, سلط الله قتلت عثمان عليه حتى قتلوه, وقتلت عثمان أهل فتنة وأهل ضلال, تسرب بينهم أفكار فارس والروم. ولأن بداية الفتنة من عبد الله بن سبأ, وعبد الله بن سبأ يهودي هو الذي أشاع الفتنة في نفوس الناس. فهذا حدث, هذا حدث, وفي كل مرة يحدث يكون أهل الإسلام يقلدون أهل الكفر والضلال فيتبخترون ويختارون المشيات وتقليد أعداء الأمة والعياذ بالله.
قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى حدثنا خالد بن الحارث حدثنا حميد الطويل عن الحسن عن أبي بكرة قال عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هلك كسرى, قال من استخلفوا؟ قالوا ابنته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال فلما قدمت عائشة يعني البصرة ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فعصمني الله به. قال الترمذي هذا حديث صحيح.
أبو بكر رضي الله عنه من الفرقة التي تركت المشاركة في القتال بين علي ومعاوية رضي الله عن الجميع كما ذكرنا بالأمس, هو مع طائفة سعد بن أبي وقاص وابن عمر وغيرهما رضي الله عن الجميع. أبو بكر قال عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هلك كسرى. كسرى هلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومزق الله ملك كسرى, وكسرى هلك ابنه قتله, ابنه قتله حسب التاريخ, ابنه يريد ياخذ منه الحكم, فابنه ماذا فعل؟ وضع دهان لابيه في حق يعني مثل الاناء الصغير الان, وكتب عليه حق الجماع يعني هذا دهان يقوي على الجماع وهو فيه سم, فأخذه كسرى واستعمله فمات. ابنه بعد ما قتله قتل كل إخوته حتى لا يكون له منازع في الحكم, قتل كل إخوته الذكور يعني, وهذه كان شيء موجودا يعني. وعلى فكرة في الدولة العثمانية وهي دولة مسلمة والسلاطين كان الابن الأكبر حريصا دائما على قتل كل إخوته, وأفضلهم وأتقاهم وأورعهم السلطان سليمان القانوني وهو أعظمهم, قتل إخوته وابنه وهكذا دائما يقتلون إخوتهم لكي لا ينازعهم أحد على الحكم. فهو قتل إخوته الذكور فلم تبقى له إلا أخت, هو بعد ستة أشهر مات. فأبناء الفارس يبحثون عمن يتولى الحكم فلم يجدوا إلا إيش؟ هذه البنت, فولوها. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استخلفوا؟ قالوا ابنته, لأنه ما يوجد إلا هي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة, أي ناس تخلي المرأة ولية لهم فلا يفلحون, ولذا لا تصح ولاية الكافر ولا ولاية المرأة, لا تصح ولاية الكافر ولا. فلو أن امرأة مسلمة تولت الحكم هل نقول اسمعوا لها وأطيعوا ولا تخرجوا عليها؟ لا لا لا, لابد من تدبير الخروج عليها ولابد من عزلها كأنها مثل الحاكم الكافر بالضبط, لكن الحاكم الكافر يجوز الخروج عليه وقتله, أما المرأة فيجوز الخروج عليها وتجنب قتلها. لا لا معناه الولايات لا كلها لا قاضية ولا وزيرة إدارات المصانع لا إنما إذا كانت مصنع خاص ويتديره لا بأس تجارة إنما المسائل فيها ولاية على الناس كالقضاء والوزارة والحكم الملكة والرئاسة لا فهذا الحديث عام ولا خاص إذا سألتم علماء السلطة علماء الرسميين سيقول لك خاص سيقول لك خاص ولذا يجوز القاضية تكون امرأة و أما الحقيقة أن هذا الحديث إيش عام سيقوم لهم أيضا عشرات الآلاف ولو قبل الاستماع من الكوفة فسيقوم لهم أيضا عشرات الآلاف فكان من حكمته رضي الله عنه أن يستقطبهم عنده في جيشه ليتأنى بهم حتى يقتص منهم ولكن لم يمهل لأنه جاءته فتنة القتال مع من بغى عليه ثم فتنة الخوارج ثم قتل رضي الله عنه تم القضاء على كل من شارك في قتل عثمان مات مقتولا كل من شارك آخر من قتل تولى قتلهم الحجاج وهذا من ما أمس ذكرت لكم مآثر الحجاج يعني حسنات الحجاج وهو له حسنات كثيرة مغمورة في بحر سيئاته فمن ضمن حسناته أنه هو تتبع كل من بقي ممن قتل عثمان قاتله تماما فهنا عائشة رضي الله عنها قال لها طلحة والزبير رضي الله عنهما قال لها يا أم المؤمنين عسى الله أن ينفع بك تعالي معنا فخرجت معهم وكانت يعني اجتهدت وإيش ولها فكان القاعدة اللي قلناها أمس لا يتبع الصحابي إلا إذا إلا فيما ثبت صحته ودليله لكن تشرب الخمر مثل ما شرب عبد الله بن حمار أو تخرج كالحسين والبرهامية وغيره يقول نخرج ما الحسين خرج طب ما الزنا تزني مثله لا فهنا هي اجتهدت وأخطأت رضي الله تبارك وتعالى عنها وحدثت موقعة الجمل وما كانت تريد قتال علي رضي الله عنه ولا كان علي يريد قتالها أبدا والله أبدا بل سمع ضوضاء وشدة قال ما هذا قالوا عائشة تدعو على قتلة عثمان والناس يؤمنون قال ونحن ندعو على قتلة عثمان فصار يدعو والناس يؤمنون فالخوارج المندسين هنا وهناك قالوا سيلتقي عائشة وطلحة والزبير وعلي ويجتمعون ضعنا فأشعلوا نارا عظيمة في معسكر عائشة ليلا فقام الناس فزعا فظنوا أن من أشعل النار هم جند من؟ جند علي بن أبي طالب ووقعت المقتلة وفاز علي بن أبي طالب وانتصر ووقعت عائشة في يده فأكرمها وحملها وأمر رجالا أن يذهبوا بها إلى المدينة فدخلت المدينة ولزمت بيتها ولم تخرج إلى أن ماتت رضي الله تبارك وتعالى عنها فلما أبو بكر رضي الله عنه قال له تعالى معنا ده احنا معنا طلحة نوصل بالجنة معنا الزبير معنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد أحسن من انتهى إلى ما سمع فقال فعصمني الله به يعني من المشاركة في قتال الفتنة فعصمني إذن لن تعصم من الوقوع في الفتنة إلا بكلام من؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت وأنا لن نعصم أبدا من الوقوع في الفتن إلا بالرجوع إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلوا
نعم صلوا الإخوة الذين يتابعون عبر